بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال: قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال: حدثني أبي، حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد بن عبد الله في هذا الإسناد، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله. وقبل أن نتكلم على متن الحديث وما فيه، نتكلم على عادتنا على رجال الإسناد. أما رجال هذا الباب ففي الحديث الأول رواه مسلم عن محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذين الإسنادين: وهذان الإسنادان كلهم مصريون، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي كما ذكرنا في دروس سابقة أن هذا من نوع الأحاديث المسلسلة التي أتى رواتها على وصف واحد، وقد مر معنا في الدرس الماضي إسنادان رجالهم جميعا من البصريين، وهذان الإسنادان رجالهم جميعا من المصريين وليس من البصريين، فهو مسلسل بالمصريين. وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم وفي غيره أن تجد حديثين متتاليين وقد تسلسلا بالمصريين، من النادر أن تجد هذا في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث. ولذلك قال الإمام النووي: وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار شيء آخر، وهو أن معظم الرواة في هذين الإسنادين من جلة العلماء وكبار المحدثين والفقهاء. أما عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الذي روى هذا الحديث فهو الصحابي المعروف، أحد العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص ما يحتاج إلى بيان وإيضاح، فهو من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وورع وعلم وإتقان. عبد الله بن عمرو بن العاص لكثرة عبادته وشدته فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عنه في أمرها، فكان يقرأ القرآن في كل يوم مرة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف، فطلب من رسول الله أن يقرأه في يومين، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف، وما زال يطلب منه التخفيف ويطلب منه أن يقرأ القرآن في أسبوع حتى أقره عليه، وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أطيق أكثر من هذا يا رسول الله. وكان يقوم الليل، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالتخفيف خشية ألا يستطيع المتابعة عندما يكبر سنه. وبالفعل عندما كبرت سن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض علي التخفيف وأنا في حالة الشباب. فعبادة عبد الله بن عمرو بن العاص في مكان مما لا يحتاج منا أن نطريه فيها، وقد أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما جميعا، وكان اسمه العاص ابن عمرو بن العاص، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسمه فيما غير من أسماء الصحابة الذين كانت لهم أسماء قبيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غيرها لهم بما يتناسب مع الإسلام، ومن جملة من غير اسمهم عبد الله بن عمرو بن العاص، كان اسمه العاص فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله عبد الله. روى حوالي 700 حديث، روى له البخاري منها 8 أحاديث، وروى له مسلم منها 20 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على 7 أحاديث يروونها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، منها هذا الحديث، هذا واحد من 7 أحاديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجها عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونحن نعلم أن أصح الأحاديث في الدنيا ما اتفق البخاري ومسلم على روايته. أول شيء أصح الكتب كتاب الله تعالى، وأصح الأحاديث بعد كتاب الله ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، يعني ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. فهذا من الأحاديث 7 التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومناقب عبد الله بن عمرو بن العاص أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي، قال ابن يونس وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقبل ذلك، يعني قبل يزيد ابن أبي حبيب، كان الناس يتكلمون بالفتن والملاحم والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، وما كانوا يخوضون في أمور العلم. فأول من أظهر الكلام في العلم وفي فقه الحديث وما يستنبط منه هو يزيد بن أبي حبيب، وكان من التابعين. وقال الليث بن سعد، وهو من هو في المكانة والجاه، يقول الليث بن سعد يزيد سيدنا وعالمنا. وأما الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. والليث بن سعد من أتباع التابعين، أدرك عددا من صغار التابعين رضي الله عنهم جميعا، ويكفيه شهادة إمامين جليلين فيه، الأول الإمام الشافعي والثاني ابن بكير. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان الشافعي يقول ما يوجد تحت السماء أصح من كتاب الإمام مالك، يعني به الموطأ. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع ابن بكير قالا الليث أفقه من مالك، وحسب الليث هذه الشهادة من الشافعي ومن ابن بكير، والشافعي تلميذ مالك ومن أعرف الناس به، وكان يفخر بأستاذيته له، ولكنه مع ذلك يقول الليث بن سعد أفقه من مالك، فهذه الشهادة من الإمام الشافعي تكفي الليث ابن سعد وتكفينا لكي تدلنا على المكانة التي وصل إليها الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الإمام النووي رحمه الله فهذان صاحبا مالك، أي الشافعي وابن بكير، فهذان صاحبا مالك رحمه الله، وقد شهدا بما شهدا وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله. قال محمد بن رمح كان دخل الليث 80,000 دينار في ذلك الوقت، فعندما نقول كان دخله 80,000 دينار يعني أن دخله كان يعادل في عصرنا هذا الملايين. من كان دخله في الزمن الماضي 80,000 دينار في ذلك الوقت يعدل من كان دخله في هذه الأيام الملايين. ما هو المراد من هذا الكلام؟ ليس المراد بيان ثروة الإمام الليث بن سعد، ولكن المراد أن الإمام الليث بن سعد مع هذا الدخل العظيم الذي كان يدخل عليه ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. كان دخله 80,000 دينار وكان ينفقها كلها في سبيل الله تعالى وفي طاعته، على طلبة العلم وعلى المحتاجين وعلى السؤال. وكان يجلس في اليوم 4 مجالس، المجلس الأخير كان يجلس فيه لقضاء حوائج الناس، يعطي السائلين ويتصدق على الفقراء ويلبي ذوي الحاجة. كان دخله 80,000 دينار وما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. وهكذا يجب أن يكون الإنسان المسلم، وهكذا فهم سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم المجاهدة بالمال، وهكذا فهموا كيفية الإنفاق. نحن ما نقول إن الذي يملك المال ويزكي عنه ما نقول إنه آثم، ولكن الناس يتفاوتون في الإنفاق، يتفاوتون في التضحية والجهاد، وهذا نوع من أنواع التضحية والجهاد بالمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فكما يجاهد الناس بأنفسهم كذلك يجاهدون بأموالهم. ويجب علينا إذا قرأنا سيرة أولئك السلف ألا نمر عليها، كما قلت لكم في الدروس السابقة وكما أقوله دائما، يجب علينا ألا نمر عليها مرور الكرام، وألا نجعلها فاتحة نتفكه بها في مجالسنا، وقصة من القصص نرددها على أسماعنا ونرددها على الناس. إننا حينما نقرأ سيرة أولئك السلف وحينما نتحدث عن أحوالهم يجب علينا أن نجعلهم أسوة لنا، وأن نقتدي بهم، أن نقتدي بهم في كل عمل من أعمال البر التي كانوا يعملونها والتي أثنى الإسلام عليهم خيرا بسبب عملها. يجب علينا أن نتأسى بهم وألا نجعل سيرتهم مجرد رواية تاريخية نذكرها في المجلس لنتلذذ بها، فهذا ليس الغاية المطلوبة من دراسة أحوال أولئك العظماء. وقد طلب الإمام مالك رحمه الله تعالى من الليل أن يبعث له بشيء من العصفر ليصبغ به ثياب أولاده أو ثياب بعض الصبية عنده من أولاده وغيرهم، فبعث إليه الليث بمقدار من العصفر، باع منه الإمام مالك بألف دينار وبقيت عنده فضلة كفت صبيته وكفت كل من طلب من الإمام مالك من العصفر. هكذا كان يعطي على قدر طاقته. جاءت إليه امرأة في يوم من الأيام وطلبت منه قليلا من العسل من أجل أن تداوي ابنها، فأمر أحد غلمانه أن يعطيها شقا من العسل، فيه أرطال شق كبير من العسل، فأبت المرأة وقالت أنا جئت أطلب لعقة شيء قليل من العسل، فقال لها نحن نعطيك على قدر طاقتنا، ما أعطيك على قدر سؤالك، أعطيك على قدر طاقتي. وطاقته أن يعطيها زقا من العسل. هذا الكرم حيث كل إنسان يقوى عليه. انظروا إلى هذا الرجل، وهو رجل تؤدب بآداب الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعطي امرأة على قدر طاقته. كيف يكون عطاء الله يوم القيامة للناس إذا كان الإنسان العادي من المسلمين يأبى أن يعطي امرأة إلا على قدر طاقته؟ كما يقول الناس الهدية على قدر المهدي وليست على قدر المهدى له. كل إنسان يقدم طاقته. إذا كان رجل من المسلمين يعمل مثل هذا العمل يعطي على قدر طاقته ما يجعل المرأة تذهل، كيف يكون عطاء الله تعالى يوم القيامة في عباده والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ إذا كان واحد من البشر يعطي هذا وهو ليس بنبي ولا رسول وليس بصحابي وليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين، كان يعطي مثل هذا، كيف يعطي لا يوم القيامة للمؤمنين؟ إذا عرفنا هذا نستطيع أن نفهم معنى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس هو ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه. وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه، فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الكن. وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وهو قارئهم. قال أبو زرع رحمه الله لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه، وقال أبو حاتم كان أحفظ الناس في زمانه، وقال مالك بن أنس عمرو بن الحارث ذرة الغوار، وقال هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. هؤلاء هم رجال هذين الإسنادين. فنحن إذا علمنا أن هذين الإسنادين قد تسلسلا بالمصريين وهذا من نفيس الأسانيد، وعلمنا أن رواة هذين الإسنادين من هؤلاء السادة العظماء عرفنا نفاسة هذين الإسنادين. والإسناد يزداد نفاسة ليس فقط بعلوه، علو الإسناد له مزية. الإسناد العالي هو الذي يكون عدد رجاله قليلا له مزية، ولكن تزداد هذه المزية إذا كان رجال الإسناد مع العلو من الفقهاء والعلماء، يزيد الإسناد قوة. وربما كان الإسناد نازلا ولكن رواته كانوا من الفقهاء ومن العلماء، وهناك إسناد آخر عالي ولكن رواته ليسوا من الفقهاء، فيرجح العلماء الحديث نازل الإسناد مع فقه الرواة على الإسناد العالي إذا لم يكن رواته من الفقهاء والعلماء. ففقه الراوي وعلمه مزية فيه تجعل سنده في مكان عالي ربما يقدم مع نزوله على إسناد عالي. ولذلك قدم الناس رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر على رواية مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، مع أن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وابن شهاب الزهري ما أحد يجهل مكانته، ولكن الناس قدموا رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر على رواية مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر لما في الإسناد الأول من المزايا التي لم تتوفر في الإسناد الثاني. وأما متن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أن رجلا سأل، هذا مبهم، من هو هذا الرجل؟ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري قال ما عرفت هذا الرجل، وإذا قال ابن حجر ما عرفت هذا الرجل فما أظن أن أحدا سيعرفه، لأنه لو تكلم عنه واحد من المتقدمين لعرفه الإمام ابن حجر رحمه الله، فهذا من الذين أبهموا في هذا الحديث، ولكن إبهامه لا يضر لأنه ليس من رجال السند، هو الصحابي السائل، وإبهام الصحابي لا يضر ما دام الذي يروي الحديث صحابي قد حضر الواقعة وسمعها، فهذا صحابي أبهم في هذا الإسناد وإبهامه لا يضرنا. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وفي رواية أي المسلمين، هذه الرواية أي الإسلام، وفي رواية أي المسلمين خير، قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية جابر الكلام مبتدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء رحمهم الله قوله أي الإسلام خير، الإسلام إسلام ما يتفاوت، فما هو المسؤول عنه؟ قال في الكلام محذوف مضاف تقديره أي خصال الإسلام خير، الإسلام فيه كثيرا من خصال الخير، فأي هذه الخصال أفضل من الخصال الأخرى؟ أي خصال الإسلام وأموره وأحواله خير؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوابين هنا، الأول قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، وفي الحديث الثاني قال من سلم المسلمون من لسانه، لما سئل أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء رحمهم الله وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضوعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما، وقد حث عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة إلى المدينة، أمر بإطعام الطعام وإفشاء السلام لأن المهاجرين كانوا بحاجة إلى مواساة إخوانهم الأنصار، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يحتاج إليه الظرف والحالة الراهنة التي يمر بها المسلمون ويحتاج إليها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، فالجواب يكون على حسب أحوال السائل وحسب الظرف الذي كانوا فيه، فكان السائل والظرف يحتاج إلى هذا الجواب. في حالة أخرى وفي ظرف آخر سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو دعوة إلى الكف عن إيذاء المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. فلماذا خص اليد؟ لماذا خصت اليد؟ لماذا لم يقل من سلم المسلمون منه؟ خص اللسان وخصت اليد، من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال لأن معظم الأفعال تقع باليد، هذا الأذى الذي يكون باليد، وأذى اللسان أبلغ من أذى اليد، لأن الأذى اليد لا يكون إلا بالظرف الحاضر، ولكن أذى اللسان قد يتكلم بلسانه عن الماضي ويتكلم بلسانه عن الحاضر، وقد يقذف بلسانه في الغيب للمستقبل. فأذى اللسان أعم من أذى اليد، ومعظم الأذى إذا أراد الإنسان أن يقعه إنما يقعه بيده وليس برجله، ولذلك خصت اليد بالذكر. وليس المراد أن الأذى إذا كان بغير اليد جائز، الأذى بأي جارحة من الجوارح حرام، فلو آذى الإنسان الإنسان بيده يحرم عليه إنسان مسلم، وإذا آذى مسلما برجله حرام عليه، وإذا آذاه بطرفه حرام عليه، وإذا آذاه بأي حركة من حركاته حرام عليه، وإنما خصت اليد بالذكر لأن معظم الأذى المادي يقع بها، وخص اللسان لأن اللسان أبلغ من اليد في إيقاع الأذى على الناس، ولذلك خصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرآن العزيز العزيز بإضافة الاكتفاء والأفعال إليها، ذلك بما كتب أيديكم. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إيش معناه؟ يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي يؤذي الآخرين بلسانه يكون كافرا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لنفترض أن إنسانا كان يؤذي المسلمين بيده، وكان يؤذيهم بلسانه من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف أو أي معصية أخرى، هل يكون كافرا بهذا؟ ليس المراد أن ينفي الإيمان أو الإسلام عمن لم ينتصف بهذه الصفة. قالوا معناه المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ما يكون كاملا، يكون فيه نقص، وبقدر زيادة المعصية ينقص الإسلام والإيمان، وبقدر زيادة الطاعة يزيد الإسلام والإيمان، يقبل الإسلام ويزيد الإيمان. قال وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، يعني العلم المفيد العلم الكامل العلم المطلوب المرغوب فيه ما نفع. وليس المراد أن الإنسان إذا تعلم ولم ينتفع بعلمه يكون جاهلا، لا، العالم عالم سواء كان قد انتفع بعلمه أو لم ينتفع به، ولكن ما هو العلم المرغوب به؟ ما هو العلم المرغوب فيه؟ هو العلم النافع. وكما يقال العالم كيف، ليس المراد أن ننفي العلم عن غيره من الناس، وإنما المراد أن نقول العالم الكامل هو زيد، أي الكامل أو المحبوب. وكما يقال الناس العرب، يعني الذين ليسوا بعرب ليسوا من الناس، لا، هذا المراد أن الناس المرغوب فيهم، الناس المصطفون، الناس الذين وردت الأخبار بفضيلتهم هم العرب. وكقول الناس المال الإبل، هل معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يملك الإبل ويملك الغنم ما يكون عنده مال؟ ما قال هذا واحد من أهل العلم بلغة العرب، وهذه أساليب شائعة في اللغة العربية ومعروفة، ما يراد بها نفي الحكم عمن لم ينتصف بهذه الصفة، وإنما المراد بها بيان وجوه الكمال في هذا الشيء المتكلم عنه. ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله في الرواية الأخرى أي المسلمين خير، أي المسلمين خير، معنى ذلك أن الجميع من المسلمين، ولكن بعضهم يفضل بعض في الخيرية، فمن اتصف بهذه الصفة يكون خيرا من لم يتصف بهذه الصفة. وكوني أقول فلان خير من فلان دليل على أنهما قد اشتركا في الخيرية وهي الإسلام، ولكن أحدهما طبق كل تعاليم الإسلام فهذا صار كاملا، والآخر لم يطبق كل تعاليم الإسلام وقع في المعصية فهو ناقص. قوله أي المسلمين خير معنى ذلك أن الجميع قد اتفقا في الإسلام، ما يقال لأحدهما مسلم وللثاني كافر. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. عظيم جدا. لنفترض أن إنسانا قد سلم المسلمون من لسانه ويده، أيكون مسلما كاملا انتهى؟ ولو ارتكب الموبقات، لا ضرب أحد ولا آذى أحدا بلسانه، عرفناه طيلة حياته بأنه صين اليد واللسان، هل معنى ذلك أنه يكون كامل الإيمان؟ ولو ارتكب جميع الموبقات والمحرمات والفواحش؟ قال لا، هذا إذا يكون كامل الإيمان، إذا أضيفت إلى هذه الخصال بقية خصال الإسلام التي أمر الله تعالى بها، وترك جميع المحرمات التي نهى الله تعالى عنها، كما مر معنا عند الكلام على أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلنا عند ذلك ليس المراد أن يذكر هذه الكلمة وحدها دون أن يعمل، بل لا بد له أن يفعل كل ما أمر به وأن يجتنب كل ما نهي عنه، عند ذلك يدخل الجنة. لا بد أن يقول لا إله إلا الله بحقها، أن يفعل ما افترضه الله تعالى عليه وأن يجتنب ما نهاه الله تعالى عنه. ولكن خصت هذه الأمور بالذكر في الحاجة إليها في ذلك الزمان، كقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل معنى ذلك أن الرفث والفسوق والجدال في غير الحج جائز؟ ما قال واحد من علماء الأمة هذا الكلام. الرفث والفسوق والجدال محرم سواء كان في الحج أم كان في غير الحج، ولكن ظرف الإنسان الحاج الذي ذهب ليغتسل من ذنوبه ويخرج منها كما ولدته أمه بحاجة، في هذه الحالة بحاجة لأن يتنزه عن كل المعاصي، ومن أهمها هذه الأمور. ليس فقط أن غيرها من المعاصي يجوز له أن يفعلها، يحرم عليه فعل هذا وفعل غيرها من المحرمات، وإنما خصت بالذكر لأهميتها ولحاجة الإنسان المسلم لها. إنسان ذاهب إلى العبادة ليس عنده الآن مجال للجدل وغير ذلك من الأمور التي لا تأتي عليه إلا بالضرر. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أما قوله تطعم الطعام فلا إشكال فيه بالنسبة لنا، لأن الإنسان يجوز له أن يطعم المسلم ويجوز له أن يطعم الكافر، الصدقة تجوز على المسلم وتجوز على الكافر، ولكن السلام يجوز على المسلم ولا يجوز على الكافر. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبدأ النصارى واليهود بالسلام، ما يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام، وإذا قالوا لنا السلام عليكم ما نقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله، ما يستحق الرحمة، وإنما نقول له وعليكم. وقال الفقهاء لو أن إنسانا سلم على رجل فبان له أن هذا الرجل نصراني يجب عليه أن يسترجع سلامه، لأن السلام لا يجوز على النصراني ولا على الكافر. فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ قال هذا عام مخصوص بالمسلمين، مخصوص بالمسلمين، والذي خصه هو الأحاديث الأخرى التي نهانا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبدأ النصارى واليهود بالسلام، خصت عموما هذا الحديث، وإنما المراد على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، أعرف أنا مسلم لكنه ليس صديقي، أعرف أنه مسلم ولكنه ليس صديقي، ولا في بيني وبينه صلة، ولكن مع ذلك يندب لي أن أسلم عليه. أسلم على من صادقت وعلى من لم أصادق، على من أعرف ومن أعرف ما دام متصفا بالإسلام. فإذا عرفته كافرا فلا يجوز لي أن أسلم عليه. وهذا الحديث وإن كان عاما في المسلم والكافر، لأن من صيغة من صيغ العموم، وتقرأ السلام على من، وهي خاصة بالعقلاء سواء كانوا من الكفار أم كانوا من المسلمين، مع عمومها خصت في أحاديث أخرى نهانا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبتدئ اليهود والنصارى والكفار بالسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث جمل من العلم. ففيها أول شيء الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل بمباشرة أو سبب، وفيها الحث على الإمساك عن احتقارهم، هذا أولا. ثانيا فيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك، والذي يحصل ذلك هو السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هل لا دللتكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من الأمور التي تدعو إلى التواد وإلى التحابب ما بين المسلمين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والإلفة أي بين المسلمين إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام، وليس السلام فقط هو الذي يؤلف بين قلوب المؤمنين ويؤدي إلى التحابب بينهم، ولكن هناك أشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، ووسائل المحبة كثيرة، ولكن أهمها مما يفعله الإنسان صباح مساء ولا كلفة فيه هو أن يلقي السلام على إخوانه المسلمين. وفيه ثالثا بذل السلام لمن عرف ولمن لم يعرف، وإخلاص العمل لله تعالى لا مصانعة. يسلم على الآخرين ليس مصانعة ومداهنة ومجاملة، وإنما يسلم عليهم ابتغاء وجه الله تعالى، وليس من أجل الملاق. ما يسلم عليهم لأنهم أغنياء ويترك الفقراء، ما يسلم عليهم لأنهم أقوياء ويترك الضعفاء، ما يسلم عليهم لأنه بحاجة لهم، وإنما يسلم عليهم ابتغاء وجه الله تعالى حتى تكون النتيجة هي المحبة. وأما إذا سلم عليهم من أجل غرض فهذا ما يورث المحبة، بمجرد انتهاء الغرض وانتهاء المصلحة تنقطع العلاقة والمودة ما بينهما. ولذلك أمرنا بالإخلاص في السلام حتى تكون النتيجة المرجوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شمي أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانية. بالنسبة لرجال هذه الأسانيد قد درت معنا وتكلمنا عنها بالتفصيل، والمهم فيها أن الإسناد الثاني الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وهو ما رواه عن محمد بن المثنى وابن بشار، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فهذا إسناد كله بصريون، وفيه شعبة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه واسطي بصري، وبناء على ذلك يكون هذا الحديث من الأحاديث المسلسلة في البصري. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، وقد عنون له لبيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤثر ذلك على عرض الدنيا، وأن يكون العبد محبا ربه بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحلاوة الإيمان ليس المراد بها الحلاوة المادية التي نحس بها في لساننا بتذوقنا الحسي، وإنما المراد بها أمر معنوي، وهو أن الإنسان حينما يسمع أمر الله تعالى يمتثله رغبة ويمتثله محبة، يجد في نفسه انشراحا، ويجد في نفسه لذة، ويجد في قلبه طمأنينة. عند ذلك يشعر الإنسان بلذة للعبادة دونها اللذة التي يشعر بها حينما يأكل طعاما طيبا أو شيئا لذيذا. وهذه أمور معنوية وجدانية لا يمكن للإنسان أن يعبر عنها. قد يكون عندي رجلان كلاهما يصلي، أحدهما يستغرق في الصلاة ولا يشعر بشيء من هذه الحياة الدنيا، لا يشعر بأي شيء حوله، حتى لو دمرت الدنيا على رأسه ما يحس بها، وكان بعضهم تقطع رجله فهو لا يحس، وبعضهم تجرى له العملية وهو لا يحس، وبعضهم يغشى عليه في الصلاة عندما يمر بآية من آيات العذاب، وبعضهم يبكي، وبعضهم يغلي صدره كما يغلي المرجل على النار. كانوا إذا دخلوا في الصلاة غابوا عن هذا الوجود، وإنسان آخر يدخل في الصلاة ويتذكر كل شيء من أمور الدنيا بقوله الله أكبر. لا شك أن هناك فارق ما بين الرجلين، هذا يصلي وهذا يصلي، ولكن ذاك يشعر بلذة لهذه العبادة في قلبه، بحيث لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لما استبدلها بهذه العبادة وهذه الطاعة. وهذا الشيء وجداني ما يستطيع أن يشرحه لمن هو بجواره. واحد يصلي من أجل أن يتحلل من أعباء الصلاة، يصلي يقول لا تريحنا، وليس مراد أنه ارتاح قلبه، وإنما خشبة كانت على كتفه ألقاها، قام بالواجب الذي افترض عليه، سقوط وعاداه. وإنسان آخر قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، حينما يسمع النداء إلى الصلاة يجد أن الدنيا كلها قد ابتسمت، ويجد أن الدنيا كلها قد تهللت، ويجد أن قلبه يريد أن يطير من بين جوانحه فرحا وشوقا إلى بيت الله تعالى. هذا يعيش في مملكة دونها ممالك الملوك، هذا يشعر بلذة دونها كل لذة في هذا الكون. هذا الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يجد للإيمان في قلبه حلاوة لو علمها الملوك لقاتلوه عليها، ولكنهم ما يعلمونها، ما يحسون بها، أمور وجدانية يجعلها الله تعالى عند الإنسان المؤمن يحس بها ويتذوقها إذا امتثل أوامر الله تعالى وابتدر طاعته. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، لا تصح المحبة لله وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر، لا تصح هذه الأمور إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب في بيان معنى المحبة التي أو اللذة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في من اتصف بهذه الخصال، لما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ، يعني كل المعاني التي تكلم بها الشارحون بهذا الحديث ألفاظها مختلفة ولكن المعنى الذي رموا إليه معنى واحد، وهو أن الإنسان ما يستطيع أن يتذوق حلاوة الإيمان إلا إذا اتصف بهذه الصفات، لأن من اتصف بهذه الصفات وصل الذروة العليا من الكمال في الإسلام، وبناء على ذلك لا بد أن يحس بإيمانه بلذة في قلبه. قال: وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة ليس للأمور الحسية الملموسة، وإنما للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقة. وقد تكون المحبة لإحسانه إليه، إنسان يحب إنسانا آخر لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم. وما دام صلى الله عليه وسلم متصفا بكل هذه الصفات، فإذا كان الواحد منا يميل قلبه إلى إنسان لأنه أحسن إليه فقط، أو يميل قلبه لشيء لأنه تلذذ بطعمه فقط، أو يميل إلى شيء لأنه أنس بصورته فقط، أو يميل لإنسان لعلمه فقط أو لصلاحه فقط، فأن يميل قلبه لمن استجمع كل هذه الخصال من باب أولى. إذا كان الإنسان منا يميل لمن أحسن إليه بدينار أو درهم، وإذا كان الواحد منا يحب الشيء لجمال صورته أو لذة طعمه، وإذا كان الواحد منا يحب العالم لعلمه والصالح لصلاحه وورعه، فأن يحب الواحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستجماعه كل هذه الخصال من باب أولى. وأن يحب الإنسان الله الذي خلقه وخلق رسول الله أيضا من باب أولى. وبناء على ذلك ما يصير إيمان المرء كاملا ولا يجد لهذا الإيمان حلاوة إلا إذا اتصف بهذه الخصال وأتى بهذه الخلال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، معناه يصير، يعني أن يصير كافرا. وقد جاء العود والرجوع بمعنى الطيرورة، يعني إذا خير بين أن يصير كافرا وبين أن يلقى في النار، إلقاؤه في النار أحب إليه من أن يصير كافرا بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.